شيخنا اعتبر أن ضياع حلم كلية الطب هو بداية جديدة لحلم جديد بروح المتفوق. أما الكسالى يقول لك خلاص وضاعت الحياة، وكل أسف نسمع أخبار يعني محزنة ومفجعة أيضا، مش عارف مين انتحر عشان جاب مجموع إيه، ده كلام فارغ يعني. إنسان يضيع على نفسه سبحان الله الدنيا وربما يهلك في الآخرة ويعذب بما فعله بنفسه في الدنيا، الله أعلم بخواتيم العباد، لكن فعل شنيع كبير من أعظم الكبائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية بالحديث عن مراحل دراسة شيخنا الحويني رحمة الله عليه في المؤسسات التعليمية، وأنه التحق بمدرسة الوزارية الابتدائية ثم بمدرسة الشهيد حمد إبراهيم المعروفة الآن يعني بالشهيد حمد إبراهيم بمدينة كفر الشيخ، ثم بدأت المرحلة الثانوية والتحق بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض في مرحلته الثانوية. ختمنا الحلقة الماضية بأن الدكتور رزق الشقيق الأكبر لإخوته كان يحرص بدخوله كلية الطب ثم بدخول أخيه الفاضل الدكتور شريف كلية الطب أيضا أن يدخل الإخوة جميعا هذه الكلية، يعني المفترض الدور سيأتي على أخيهم الصغير حجازي، وهو طبعا بالنسبة لهم كان متميزا، فقضية اختيار كلية الطب ده أمر عادي يعني أمر متوقع، يعني ليس هناك جهد لإقناعه بهذا، هو أصلا متفوق فمن الطبيعي أن يدخل كلية الطب. وسبحان الله كان التخطيط في هذه الوجه، السر خلف هذا التخطيط كان هناك آمال وأحلام عند الدكتور رزق، وقد زرع هذه الآمال في قلوب إخوته أن يكون عندهم يعني مستشفى كبيرة، يعني مثلا كانوا يقولون تسمى مثلا بمستشفى الإخوة، هم إخوة ومجموعة من الأشقاء يريدون أن يقوموا بسابقة نادرة، أن يجتمعوا جميعا في مكان للعمل، هذا المكان جمعهم بسبب التخصص في الطب، وطبعا كل إنسان منهم يمكنه أن يدخل في القسم الذي يريد، ولكن لابد أن يكون يعني في كلية الطب. ولذلك كان يدندن حول هذا المعنى ويبث هذا الحلم فيهم جميعا، حتى تغيرت الأحوال بالنسبة لهذا الشاب حجازي محمد شريف، تغيرت الأحوال وتبدلت لشيخنا رحمة الله عليه. كيف تغيرت؟ وما الذي حوله من هذا الحلم إلى غيره؟ وكان هذا التحول من لطف الله عز وجل بهذا الشاب في هذا الوقت، سبحان الله تحول هذا الحلم لمسار آخر، بعد هذا الأمر أصبح هذا الشاب بعد سنوات ملء السمع والبصر، رحمة الله على سيدنا الإمام. عند وصول شيخنا الحويني للصف الثالث الثانوي، وهذا في عام 1975، كان بداية دخول أو كان دخول الشيخ للمرحلة الثانوية أو يعني الصف الثالث الثانوي، وبدأ يقترب من تحقيق الحلم وهو الدخول إلى كلية الطب. وطبعا لم يكن هناك اختيار بالنسبة له، وخلاص شاب متفوق مجتهد، الحلم تحقق مع أخويه، فهو أيضا لابد أن يكمل المسيرة. فلإثبات تفوقه في الثانويات العامة لم يكن له خيار آخر، لابد أن يدخل كلية الطب. طبعا الثانوية العامة كانت وما زالت يعني تمثل إرهاق شديد على أولياء الأمور وعلى الطلبة، يعني ما يشاع حولها وما يعني يسبق الامتحانات وما يلي الامتحانات وانتظار النتيجة، بتبقى في حالة من الاضطراب. يعني الحقيقة طبعا هذا الأمر خطأ، يعني لا ينبغي أن نتعامل مع مرحلة دراسية مهما كانت. تقول لي بقى دي سنة فارقة، دي سنة مش عارف، ما تقولش الكلام ده، هي سنة كأي سنة، لكن ربما تحتاج لمزيد من الاهتمام والاجتهاد، لكن لا يصل الأمر إلى حد الإرهاق والإجهاد للأسرة وللطلبة، بل نسمع غرائب وعجائب للطلبة، يعني منهم من يؤذي نفسه لأجل الامتحانات، وهذا تصرف غريب جدا، يعني سبحان الله، يعني ماذا تؤذي نفسك؟ خذ بالأسباب واجتهد، فإن وفقت فالحمد لله، وإن أخفقت يمكنك أن تحاول مرة أخرى. ولكن طبعا هذا الخيار غير موجود أبدا عند الأسر. ليه؟ لأن طبعا بتبقى سنة مرهقة في الجهد والنفقات إلى آخره. يعني بدأت امتحانات آخر العام، وفي يوم وافق يوم الاثنين كانت مادة الامتحان هي الميكانيكا، والشيخ كان لا يحب مادة الرياض. أنا سبحان الله، طبعا شيخنا حدثني بهذا، كان يوم الاثنين، كان اليوم الفارق في حياته، بالرغم أن الامتحان كان شديد، لكن في يوم الاثنين كانت بداية التحول. وفي يوم الاثنين 17 من شهر رمضان توفي شيخنا الحويني رحمة الله عليه. سبحان الله، في يوم الاثنين كانت مادة الامتحان في الميكانيكا، والشيخ كان لا يحب مادة الرياضيات بفروعه، وكان يميل للشعر والكلام ده. الرياضيات دي ما يعني ما كان أبدا يحب هذه المادة. في هذا اليوم أخطأ الشيخ في حل سؤال ونصف من المادة، طبعا ده هينقص به درجات كبيرة يعني، وقد ظهر له ذلك بمراجعة المادة مع بعض زملائه، فأثر ذلك عليه حتى وصل به الأمر إلى اتخاذ قرار عدم إكمال اختبارات العام. خلاص يعني هو شايف ان كده هيخفق في المادة، مش هيجيب الدرجات الجيدة، فالمجموع هيبقى ضعيف، فأراد ألا يدخل ويكمل الامتحانات. وهذا القرار كان صادما لأمه أولا، ثم لإخوته، لا سيما لأخيه الأكبر الدكتور رزق. والحقيقة كان الدكتور رزق، وهو حدثني بذلك، أنه كان فيه شدة على شيخنا، لكن شدة المحب الخائف على أخيه، يعني هو كان يتمنى له أن يكون في أفضل الأماكن، لكن أن يختار هو ويقرر وهو بمثابة الأب، أي الدكتور رزق، فكان قرارات أخيه الأصغر بالنسبة له غير مقبولة في هذا الوقت، ويرى أن هذا يعني بكل أسف يخالف القانون الذي وضعه لهم، وهو التفوق والدخول إلى كلية الطب. فهذا القرار كان صادما لأمه أولا، ثم لإخوته، لا سيما لأخيه الأكبر الدكتور رزق، والذي أرسلت والدته، أرسلت إليه رسالة، وكان في ذلك الوقت في القاهرة، ليضع حلا لأخيه الذي يريد أن يتخلف عن الامتحانات. يعني أرسلت له هذه الرسالة تخبره بما كان، ويجد حل لهذه المشكلة الصادمة بالنسبة لهم، أنه يريد أن يتخلف عن باقي الامتحانات ويؤجل هذا العام. فعاد الأخ الأكبر وهو يحمل هما كبيرا، كما حدثني هو عن ذلك، دكتور رزق هو الذي حدثني عن هذه الواقعة بعينها. ومما حدثني به في هذا الباب أيضا، أنه عاد مسرعا وقد ركبه الهم والغم وشدة الحزن، كيف لأخي حجازي أن يؤجل الامتحانات أو لا يدخل إلى باقي المواد. وهذا القرار الذي اتخذه أخوه الأصغر قرار صادم بالنسبة له، مع تفكيره أيضا في النتائج التي تترتب على هذا القرار. فلو وافقه عليه سيتأخر سنة وتزداد المشكلة وتتفاقم، وكيف يخرجه من هذه الأزمة، لا سيما وقد يعني لحق به في القاهرة وسكن معه لمدة 2 شهر للمذاكرة. يعني هو شيخنا الشيخ الحويني ذهب إلى القاهرة في فترة الثانوية العامة ومكث مع أخيه وشقيقه الأكبر الدكتور رزق ليذاكر للثانوية العامة ويستعد للامتحانات، ودار نقاش شديد وصعب بينهما. يعني الدكتور رزق طبعا حكى لي تفاصيل هذا الحوار بينهما وكيف وصل، لأن طبعا كانت يعني مسألة صادمة بالنسبة له، والقرار كان صعب على أخيه الأصغر حجازي، لكن ماذا يصنع؟ يعني وجد أن هذا هو القرار الصواب حتى يستعيد النشاط للدخول إلى كلية الطب كما كان يريد. طبعا مسألة تأجيل الامتحانات وكذا، كل ده هذا الأمر كان مرفوض بالنسبة لأخيه، وهناك مسؤولية نحو باقي إخوته، هم صغار ونحن تعبنا في هذه السنة ولك إخوة يأتون بعدك، فمسألة خيار أن يبقى في سنة قادمة دي مسألة كانت صعبة جدا يعني. وطبعا الدكتور رزق كان بمثابة الأب بالنسبة لهم بعد وفاة أبيه. فدخل الشيخ باقي مواد الامتحانات دون أن يعبأ أو يهتم بالنتيجة، يعني خلاص يعني رأى أن الحلم كاد أن يذهب عنه، فلم ينشغل أو لم يجتهد كما ينبغي أو كما هو مطلوب في باقي الامتحانات. فترتب على ذلك أنه حصل على 79% في الثانوية العامة ولم يحصل على الدرجات المطلوبة للدخول إلى كلية الطب، ضاع بذلك حلم الالتحاق بكلية الطب. طيب هل توقفت الدنيا عند هذا؟ أقول تحولت الأمور لصالحه سبحان الله. الله أعلم لو دخل إلى الطب كيف سيكون الأمر، ربما تغيرت الحياة بالنسبة له، ربما انشغل عن دراسة العلم، لكن شاء الله عز وجل ولطف الله عز وجل بعبده هذا أنه تغيرت حياته في هذه السنة ولم يدخل إلى كلية الطب ولكنه التحق بكلية أخرى. طبعا على الرغم من ذلك بدأ الشيخ في البحث عن طريق التفوق من وجه آخر، وهذا في المرحلة الجامعية. يعني لم تقف الدنيا، خلاص طالما بدأ في الدراسة و أكمل الامتحانات وعبر هذه المرحلة بدأ يبحث عن التفوق مرة أخرى، ولم يقنع بمجرد أن يدخل أي كلية، لكن أراد أن يبحث عن مكان يمكنه أن يظهر ما عنده من ملكات. أخبرني الدكتور سمير حفظه الله الشقيق الأصغر لشيخنا فقال وكان لنا حلم أن ندخل جميعا كلية الطب حتى نقوم بإنشاء مستشفى خاص تسمى مستشفى الإخوة، وكان رزق قد سبقنا إلى هذه الكلية، إلى دخول كلية الطب، وكان هو الذي فتح أعيننا على هذا الحلم الكبير. وبالفعل دخل شريف كلية الطب، دخل كلية الطب القصر العيني بعد رزق، وقلنا ها هو الحلم بدأ يتحقق بالشقيق الأكبر والذي يليه. ثم جاء حجازي في الثانوية العامة لم يحصل على المجموع الكبير الذي يمكنه أو يمكنه من الالتحاق بكلية الطب، ودخل كلية الألسن قسم الأسبانية، وكان هذا من قدر الله المقدور والذي كان بداية الطريق لحجازي كي يضع قدمه على أول طريق طلب العلم الشرعي بصورة جادة. ولو كان دخل كلية الطب كما أردنا نحن يعني له وتمنينا، لربما لم يكن قد استطاع أن يفلت من القيد الذي تفرضه عليه الدراسة في كلية الطب. طبعا شيخنا الحويني حدثني وقال لي: ولعل مجموعي في الثانوية العامة كان سببا في تحول حياتي وتوجيهي للعلم الشرعي، وأتصور لو أنني حصلت على مجموع كلية الطب وأكملت معيدا في كلية الألسن التي التحقت بها لاختلفت حياتي تماما. سبحان الملك، إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه. فكانت هذه المحنة، طبعا كانت محنة بالنسبة له ولإخوته وعنده في البيت ولأمه وللجميع، فكانت هذه المحنة في هذا الوقت بالنسبة لهذا الفتى النابغة في وسط إخوته هي منحة في حقيقة الأمر. فسبحان الله مدبر الأمر ومقسم الأرزاق، سبحان الملك يعني. ثم بدأت المرحلة الجامعية. طبعا الدخول للمرحلة الجامعية لها قصة أيضا عجيبة. شيخنا رحمة الله على سيدنا الإمام، بالرغم من أنه يبتعد عن حلم كلية الطب، وهو حلم كل إنسان بيدخل الثانوية العامة، وأنا شخصيا يعني أتمنى لكل من يدرس في الثانوية وينتقل للجامعة يبحث عن مواهبه وعن قدراته. يعني ممكن تدخل كلية الطب وتفشل وتدخل إلى كلية الهندسة أو إلى التربية أو الألسن أو السياسة والاقتصاد أو الحقوق، أي كلية نافعة تدخل إليها وتتفوق. فينبغي ألا تقلد، يعني مرض التقليد ده يحدث مشاكل، لأن العلم مواهب، فربما يفتح لك في باب من الأبواب. شيخنا اعتبر أن ضياع حلم كلية الطب هو بداية جديدة لحلم جديد بروح المتفوق. أما الكسالة يقول لك خلاص وضاعت الحياة، وكل أسف نسمع أخبار يعني محزنة ومفجعة أيضا، مش عارف مين انتحر عشان جاب مجموع إيه، ده كلام فارغ يعني. إنسان يضيع على نفسه سبحان الله الدنيا وربما يهلك في الآخرة ويعذب بما فعله بنفسه في الدنيا، الله أعلم بخواتيم العباد، لكن فعل شنيع كبير من أعظم الكبائر. إنسان يقدم على إهلاك نفسه لأجل الامتحانات، خلاص يا أخي ذاكر اجتهد. فشيخنا نموذج، دي رسالة لكل من وصل للثانوية العامة: فتش عن مناطق القوة التي عندك، وابحث عن الكلية التي يمكنك أن تتفوق فيها، ودعك من التقليد. كنا لما دخلنا كلية الحقوق أحد الأساتذة في الكلية قال لنا الآتي: أنا تخرجت في كلية الحقوق جامعة المنصورة. قال للطلبة، طبعا التنسيق هو الذي جاء بكم إلى هنا، التنسيق طبعا كلية الحقوق ليس كتنسيق الطب أو الهندسة خلاص، ولكن قال بقى بفخر: إحنا منا الوزراء ومنا أيضا القضاء ومنا المستشارين، نحن من ندير الدول، ده كان كلامه يعني خلاص. وكان التنسيق هو الأعلى بالنسبة لنا لو رجعت الخمسين ستين سنة فاتوا خلاص. ده نظرة الأساتذة في كلية الحقوق، ستجد هذه النظرة عند الأساتذة في كلية الهندسة وفي كلية التربية وفي كلية العلوم وفي السياسة والاقتصاد وفي كلية اللغة وفي العلوم الشرعية إلى آخره. ابحث عن مواطن القوة عندك، لا تقلد أحد، انظر في مواهبك وامضي في طريقك، وتعلم من سيرة أستاذنا وشيخنا وإمامنا الحويني رحمة الله عليه. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة كيف دخل الشيخ إلى المرحلة الجامعية، وكيف وصل إلى النبوغ في هذه المرحلة، وفيها حكايات نذكرها في الحلقة القادمة. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.